بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا، بشرط القبض قبل التفرق وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. باب بيع الأصول والثمار. من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها، تناول أرضها وبناءها وفناءها إن كان، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر مدفونين، ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، وعليه قطعهما في الحال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم أن الربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الديون، وذكرنا جملة من صوره، والقسم الثاني ربا البيوع، وأن ربا البيوع ينقسم إلى قسمين أيضا: ربا الفضل وربا النسيئة. تقدم ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة، وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أحكام الربا، ومن ذلك ما يتعلق بالأموال الربوية، وما هي العلة في الربا، أو ما هي العلة في الأصناف التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي معللة أو أنها معدودة وغير معللة. تقدم الكلام على هذه المسائل، وتقدم أيضا أنه إذا بيع ربوي بجنسه يشترط شرطان، وإن بيع بغير جنسه مما يتفق معه في العلة فإنه يشترط شرط واحد، وإن بيع بغير جنسه مما يختلف معه في العلة أو انتفت العلة من أحدهما أو من كل منهما فإنه لا يشترط شيء كما سلف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار. نعم، هذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بمسألة مد عجوة ودرهم. ومد العجوة أو العجوة تمر معروف، والدرهم النقد المعروف من الفضة. وهذه المسألة، مسألة مد عجوة ودرهم، أكثر ممن أطال فيها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، فإنه ذكر هذه المسألة وذكر تفاريعها. وضابط هذه المسألة هو مبادلة ربوي بجنسه، مبادلة ربوي بجنسه، ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. مثال ذلك أن تبادل تمرا بتمر، ومع العوض الأول معه ريالات. مثلا تبادل مد تمر ودرهم الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى بمدي تمر، أو مثلا تبادل مدا من تمر مع درهم بمد من تمر مع درهمين. هذه مبادلة ربوي بجنسه. وقال العلماء رحمهم الله يقولون مبادلة ربوي بجنسه، لو بادلنا الربوي بغير جنسه وكان مع أحد العوضين من غيرهما فإن هذا لا بأس به، لأنك إذا بادلت ربويا بغير جنسه لا يشترط التساوي. فمثلا لو بادلت برا بشعير ومع البر دراهم ومع الشعير دنانير أو رز فإن هذا جائز ولا بأس به، لأنه لا يشترط التساوي. فالضابط هو أن تبادل ربويا بجنسه، ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما. ومن أوضح الأمثلة على هذه المسألة ما يفعله كثير من الناس اليوم، يكون عنده ذهب قديم، المرأة يكون عندها ذهب قديم، فتذهب إلى السائق وتعطيه الذهب القديم وتأخذ ذهبا جديدا وتضيف دراهم، تضيف دراهم مقابل الصنعة، وقد تكون هذه الدراهم مقابل زيادة الوزن في الذهب الذي تأخذه من السائق. فهنا بادلت ربويا بجنسه ومع أحدهما من غير جنسهما. فهذه جمهور العلماء على أن هذه المسألة محرمة ولا تجوز، ويدل لذلك حديث فضالة رضي الله تعالى عنه، فإن فضالة اشترى قلادة من ذهب فيها خرز بدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فهنا مبادلة ذهب، هذه الدنانير من ذهب بهذه القلادة من ذهب، وهذه القلادة فيها خرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. فجمهور العلماء، ولئلا يكون ذلك حيلة على الربا، فإذا بادلت ربويا بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما فإن هذا لا يجوز. والرأي الثاني رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن كان ما مع الربوي أو بعبارة أخرى إذا لم يقصد بذلك التفاضل فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو بادلنا مدا بمدين ومع المد الأول دراهم، فيكون المد الأول يقابل المد الأول في العوض الثاني، والدراهم مقابل للمد الثاني، فإذا لم يقصد التفاضل قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، وتكون الزيادة هنا مقابل الزيادة في العوض الثاني. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله، ويؤيد ذلك مع حديث فضالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، إلى أن قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فكونه يكون مع أحدهما من غير جنسهما قد يكون ذلك فيه زيادة عنده مبادلة هذا الربوي بجنسه. وحينئذ إذا أراد الإنسان أن يتخلص من الربوي الذي معه فإنه يبيعه، مثلا إذا كان معه ذهب قديم ويريد أن يشتري ذهبا جديدا فإنه يبيع الذهب القديم ويقبض الدراهم ثم يشتري جديدا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الورع ألا يشتري من نفس المحل الذي باع عليه لكي تنتفي صورة الربا، فيبيع ويقبض الدراهم ويأخذ حاجته من مكان آخر، اللهم إلا إذا لم يجد حاجته إلا عند صاحب هذا المكان فإنه لا بأس أن يرجع إليه. وإذا شرط، صاحب المحل قال: اشتري منك بشرط أن تشتري مني، فهذا لا يجوز، لأن العبارة أنه بادل ربويا بربوي يتحد معه في الجنس مع الزيادة، فنقول بأن هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا، يعني لو أعطاه درهما. نعم. وقال: اشترى بنصف هذا الدرهم، هو معه درهم، والدرهم قطعة من الفضة مضروبة، قطعة مضروبة من الفضة، قال: أعطني بهذا الدرهم نصفه من فضة كحلي مثلا، بهذا النصف من فضة والنصف الآخر أعطني به فلوسا، يعني الفلوس هي ما يتخذه الناس ثمنا من المعادن غير الذهب والفضة، فهو الآن جمع بين مصارفة وبين بيع، والجمع بين العقود هذا جائز ولا بأس به، وتقدم لنا أن هذا جائز ولا بأس به. فيقول: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا، فهو الآن اشترى فضة وأيضا صارف، بالنصف الثاني فلوسا، والصرف في كل منهما صرف، والصرف هو نوع من البيع، إلا أن الصرف هو بيع نقد بنقد، فهو صارف بالنصف الأول فضة وبالنصف الثاني صارف فيه فلوسا، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. نعم، الذهب بالذهب إذا بادل ذهبا بذهب فإنه يشترط شرطان كما تقدم: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني الحلول والتقابض. والتساوي كما سلف يشترط أن يكون بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للذهب والفضة هو الوزن، وهذا إذا اتحد الجنس، فإن اختلف الجنس فإنه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، فإذا بادل ذهبا بفضة فإنه يشترط التقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومثل ذلك اليوم العملات إذا اتحدت العملة عملة البلد كأن تبادل جنيهات بجنيهات فإنه يشترط شرطان، وإن اختلفت العملة كأن تبادل جنيهات بريالات أو بدراهم فإنه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض. قال: وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. نعم، وهذه المسألة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى ببيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه. بيع الدين له صور، نعم له صور، هذه إحدى صور بيع الدين، وذلك أن يكون لك في ذمة شخص دراهم فتبيع هذه الدراهم عليه. بيع الدين على من هو عليه يجوز جائز، لكن بشرطين. الشرط الأول القبض، إن كان العوضان يجري بينهما ربا نسيئة، أو نقول إن كان العوضان يتحدان في العلة، في علة الربا، هذا الشرط الأول. الشرط الأول القبض إذا كان العوضان يتحدان في العلة، علة الربا. الشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولئلا يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. فمثلا مثلا أنا أريد منك جنيهات، أريد منك جنيهات، أعطني جنيهات، أنت ما عندي جنيهات، أنا أريد منك جنيهات، أقرضتك جنيهات في السفر، قدمنا إلى هذه البلاد، عملة هذه البلاد هي الريالات، أعطني جنيهات، قلت أنت أعطيك بدل الجنيهات ريالات. الآن أنا أريد منك جنيهات في ذمتك لي جنيهات، تبي تعطيني بدل الجنيهات ريالات، الآن بعت الجنيهات عليك، فهذا بعت الدين على المدين، على من هو عليه، فنقول هذا يجوز بشرطين. طيب الجنيه اليوم كم يساوي بريال؟ قالوا أنا أريد منك 1000 جنيه تساوي 1000 ريال. القبض أيضا، لأن العوضين يتحدان في العلة، في علة الربا وهي الثمنية، فلا بد من التقابض قبل التفرق، ولا بد أيضا أن يكون بسعر يومه. فإن كان العوضان لا يتفقان في العلة، مثلا أنا أقرضتك رز، أقرضتك رزا، أعطني الرز، قلت أعطيك بدلا من الرز ريالات، فهنا نشترط شرطا واحدا فقط وهو لا أن يكون بسعر يومه، لأن العوضين لا يتحدان في العلة، لا يشترط التقابض. عندما تبادل الرز بريالات لا يشترط التقابض، فإذا كان يختلفان في العلة أو العلة انتفت عنهما أو عن أحدهما فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو أن يكون بسعر يومه. فمثلا أنا أقرضتك 100 صاع رز، هذه الأصواع كم تساوي اليوم بريالات؟ تساوي مثلا 1000 ريال، تعطيني 1000 ريال الآن أو غدا للأباس، يعني حتى وإن لم أقبض إلا بعد يوم أو يومين إلى آخره، لأنه لا يشترط التقابض. فتلخص أنه عند بيع الدين على من هو عليه أنه يشترط في ذلك أو يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول التقابض إذا كان العوضان يتحدان في العلة، علة الربا. الشرط الثاني أن يكون ذلك بسعر يومه. فإن كان يختلفان في العلة أو العلة انتفت من كل منهما أو من أحدهما، يبقى عندنا شرط واحد أن يكون ذلك بسعر يومه. طيب أيضا الصورة الثانية هو بيع الدين، يذكرونه في باب السلم، لكن لا لا بسعر يوم عند البيع، نعم عند البيع الآن، نعم. طيب ها اي نعم، المؤمن عند البيع الآن إذا اتفق الآن على أن يعوضه بعوض غير العوض الذي في ذمته، يكون بسعر يومه الآن. طيب الصورة الثانية من صور بيع الدين، بيع الدين على غير من هو عليه، وفي الصورة الأولى بيع الدين على من هو عليه، في الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه. أنا أريد من زيد 1000 جنيه، جاء إلي عمر قال أنت تريد من زيد 1000 جنيه؟ قلت نعم. قال بع علي الجنيهات هذه، الجنيهات هذه يعني تريدها منه، بع علي الآن وأنا أطالبه، إنه قد يكون مثلا هالجنيهات هذه ما تحل إلا بعد شهر. قال بعهن وأعطيك الآن ثمن الجنيهات وأطالبه إذا حل الأجل. فبيع الدين على غير من هو عليه، الآن ما بعت الدين على نفس المدين، وإنما بعت الدين على شخص آخر، فهذا يشترط له 3 شروط. الشرط الأول ألا يكون العوضان مما يتفقان في العلة أو يجري بينهما ربا نسيئا، يعني يشترط ألا يكون العوضان يتفقان في العلة، فإن كان العوضان يتفقان في العلة فلا يجوز أصلا، لأنه لا يوجد تقابض الآن فتقع في الربا. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومه. الشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيل الدين من المدين، فمثلا أنا أريد منه جنيهات، جاء شخص قال بيع علي الجنيهات اللي تريد منه، قلت بيع هنا عليك بريالات، ها يجوز هنا أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز أن أبيعهم بريالات، أبيع الجنيهات؟ أنا أريد من عمر أو أريد من زيد 1000 جنيه، قال لي عمر بيع على الجنيهات اللي في ذمة زيد، قلت بيع عليك بريالات، يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن العوضين يتفقان في العلة وهي الثمنية، وإذا حصلت المبادلة بين عوضين يتفقان في علة الربا فإنه يجب التقابض، وهنا لا يمكن التقابض لأنه بيعطينا ريالات وبعد فترة سيأخذ العوض جنيهات بعد ما يطالب المدين، ما حصل التقابض. فيشترط أن لا يتفق العوضان في العلة، في علة الربا، فإن اتفق فإن هذا لا يجوز. وبهذا نعرف الآن ما تفعله بعض المصارف الآن، بعض المصارف يسمونه يعني حسم الديون، يسمونه بحسم الديون. أنا لي أموال عند شركة من الشركات، أو مثلا عند الحكومة، عند الدولة لي أموال مستحقات، فيذهب صاحب المال إلى المصرف ويشتري منه هذا الدين. أنت كم تريد من الشركة هذه، أو كم تريد من التاجر الفلاني، أو كم تريد من الحكومة؟ أريد 1000000، خذ 800,000. هنا وقعوا في أي شيء؟ وقعوا في ربا الفضل وربا النسيئة، كل هذا محرم ولا يجوز. يكون عنده مستحقات فيذهب إلى المصرف والمصرف يعوض عن هذه المستحقات بعوض يتفق مع الدين في علة الربا، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. فإن كان العوضان لا يجري بينهما ربا النسيئة فلا بأس، أنا أريد من زيد 1000 جنيه، فجاء عمر قال أنت تريد من 1000 جنيه، أنا أعطيك مثلا 1000 كيس رز أو مثلا 50 كيس رز، هنا يجوز أو لا يجوز؟ وبيع على يدين، قل هذا جائز ولا بأس به، لأن العوضين اختلفت أو لا يتفقان في العلة، وهنا يجوز التفرق قبل التقابض. الشرط الثاني أن يكون بسعر يومي كما تقدم. الشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيل الدين من المدين، وإلا يكون هذا من الميسر، لأنه يدخل وهو مقامر. بهذا نعرف أن بعض الشركات يحصل عندها شيء من الكساد، أو يحصل عندها شيء أو يحجر عليها إلى آخره، وعليها ديون، أو نعم هي مدينة للناس، أو هي نعم هي مدينة للناس، وحينئذ شراء هذه الديون، ديون هذه الشركات إلى آخره، هذا من باب المقامرة، لأنه قد يحصل على هذا الدين وقد لا يحصل على هذا الدين. طيب، الصورة الثالثة من صور بيع الدين، وهي الصورة التي حكى الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على تحريمها، وهي بيع الكالئ بالكالئ. وبيع الكالئ بالكالئ هو مبادلة دين مؤجل ابتداء بدين مؤجل، دين مؤجل ابتداء بدين مؤجل، كأن أقول اشتريت أو بعت عليك هذا الكتاب بعد شهر، بعت عليك هذا الكتاب ويكون مؤجلا إلى ما بعد شهر، بمئة ريال مؤجلة بعد شهر أو شهرين إلى آخره، فكل منهما اشترط فيه التأجيل، فهذا هو بيع الدين بالدين الذي حكى الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على تحريمه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، والثمار جمع ثمرة، وهو ما يجنى من الأشجار. والمراد هنا بيع الأراضي والبيوت والأشجار والثمار والزروع، وهذه الأشياء، هذه الأشياء هي أنواع من أنواع البيوع، وتندرج تحت أحكام البيع السابقة، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يفردونها بباب مستقل، لأنها تستقل ببعض الأحكام، لما استقلت ببعض الأحكام أفردها العلماء رحمهم الله تعالى بباب مستقل. سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بيع الدور، ثم يتكلم عن بيع الأراضي، ثم يتكلم عن بيع الأشجار، ثم يتكلم عن بيع الثمار، ثم يتكلم عن بيع الزروع. نعم، قال رحمه الله: من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها إلى آخره. إذا باع دارا أو وهب دارا أو وقفها، قال هذه الدار وقف لله عز وجل، فما الذي يدخل في البيع؟ ما الذي يدخل في الهبة؟ ما الذي يدخل في الوقف؟ وما الذي لا يدخل؟ هنا قال لك المؤلف رحمه الله، قال لك تناول أرضها، فنقول يدخل في البيع أرض البيت إلى الأرض السابعة. وعلى هذا لو جاء شخص يريد أن يفتح نفقا تحت البيت فلك أن تمنعه، لأنك أنت المالك للقرار، وكذلك أيضا الهوى. نعم، قال لك نعم أيضا الهوى، فالهوى لك، أنت مالك للهوى. وعلى هذا لو أراد شخص أن يبني جسرا فوق البيت، حتى ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لو أن أغصان الجار تدلت على بيت جاره فله أن يمنعها، إذا لم يمنعها صاحبها له أن يلويها، وإذا لم يمكن اللي له أن يقطعها، لأنه هو المالك للهوى. فنقول يدخل في البيع قال لك الأرض القرار، ثانيا الهوى، ثالثا فناءها الفناء. وهذا يعني يرجع إلى أعراف الناس، الفناء المقصود هنا الساحة التي تكون أمام البيت، يعني الساحة التي تكون أمام البيت هذه داخلة في البيع. وهذا يختلف ويظهر والله أعلم أن الفناء إذا كان محوطا فهو تابع للبيت، أما إذا لم يكن محوط فإنه لا يكون داخلا. كذلك أيضا قال لك ومتصلا، هذا الرابع، ومتصلا بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة. نعم، هذا الأمر الرابع. نعم، الأمر الخامس الأرض، الهوى، البناء أيضا ما فيها من بناء، الفناء، ما كان متصل، هذا الأمر الخامس، ما كان متصلا في البيت، كل الأشياء المتصلة. فمثلا الأنوار، هذه الأنوار نقول داخلة في البيت في البيع، داخلة في الوقف، لو أراد أنه بعد أن وقف أراد أنه يأخذ هذه الأنوار أو بعض هذه الأنوار نقول لا يجوز. المكيفات متصلة الآن، المراوح هذه متصلة، هذه كلها تكون لمن؟ ها؟ للمشتري، تكون داخلة في البيت في البيع. فكل ما كان متصلا بها يكون داخلا. الفرش هذه ما دام أنها ملصقة في الأرض فهي داخلة في البيع. المطبخ نقول أيضا هو داخل في البيع، داخل في الوقف، داخل في الهبة، كل ما كان متصلا بها فنقول بأنه داخل في البيع. قال لك كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونة. الخابية هي نوع يعمل من الطين الحر يحفظ فيها الطعام، فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها داخلة. قال وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر إلى آخره. هذا الأمر السادس، الأشجار إذا كان في هذه البيت شجر، مثلا صاحبها غرس فيها نخلا أو غرس فيها شجرة تفاح أو برتقال أو غير ذلك، فنقول بأن هذه الأشجار داخلة في البيع، تكون للمشتري، تكون وقفا، وأيضا تكون هبة إذا كان وهب هذه البيت. السابع الزروع، إذا كان في هذه البيت ولنفرض أن في الفناء صاحبها زرع فيها زرعا، هذا الزرع هذا كما سيأتينا إن شاء الله إن كان مما يجز مرة فإنه للبائع، إذا كان مما يجز مرة، لأن الزروع منها ما يجز مرة ومنها ما يجز مرارا ثم يخرج، فإذا كان يجز مرة فإنه للبائع، مثل البر، تزرع البر تجزه خلاص لا نحتاج لزراعة مرة ثانية، الشعير، الرز إلى آخره، فإذا كان مما يجز مرة فهو للبائع وله أن يبقيه إلى وقت أخذه إلا إذا اشترط المشتري. وإن كان الزرع يجز مرارا أو يلقط مرارا، وش مثاله الذي يجز مرارا؟ تجزه ثم يخرج، تجزه ثم يخرج، ها؟ مثل البرسيم، مثل الكراس، هذه الأشياء تجزها ثم تخرج، ثم تجزها ثم تخرج، أو يلقط مرارا، يعني تأخذ الثمرة من هذا الزرع ثم يرجع مرة أخرى. هذا مثل، يعني مثل الطماطم صحيح، مثل الخيار، يعني تأخذه ثم يرجع، تأخذه ثم يرجع. فالذي يلقط مرارا ويجز مرارا، هذه الجزة واللقطة المتهيئة للأخذ للبائع، وما عدا ذلك الأصول أو الذي لم يتهيأ للأخذ هذا للمشتري. فالأمر السابع ما يتعلق بالزروع، هذا فيه تفصيل، إن كان مما يجز مرة فهو لمن؟ للبائع، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا فإن الجزة واللقطة الظاهرة للبائع وما عدا ذلك للمشتري. نعم. قال لك: لا كنز وحجر، وحجر مدفونين. الكنز إذا كان هناك كنز مدفون في الأرض أو حجر مدفون في الأرض، قال لك المؤلف رحمه الله بأن الكنز والحجر المدفون هذا لا يدخل في البيع، وعلى هذا يكون لمن؟ للبائع. قال لك التاسع، قال لك: ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح. الأشياء المنفصلة هذه ما تدخل في البيع، مثلا مثل هذه الطاولة، إذا باع البيت والبيت فيه مثل هذه الطاولة، هذه الطاولة تكون لمن؟ للبائع. أو وقف البيت والبيت فيه مثل هذه الطاولة أو مثل هذا الكاس، نقول بأن هذا للبائع. كل الأشياء المنفصلة التي ليست متصلة هذه نقول بأنها للبائع، مثل المعون، مثل الكتب، مثل الآلات التي ليست متصلة إلى آخره، نقول بأنها للبائع. حتى ذكر المؤلف رحمه الله المفتاح، مفاتيح البيبان، نعم، وعلى هذا مفاتيح البيبان هذه تكون لمن؟ للبائع، يحتاج المشتري أن يشتريها من البائع مرة أخرى. فالمفتاح يقول لك هذا ما هو بداخل، هذا منفصل، هذا يكون للبائع، وعلى هذا المشتري إما أن يغير القفل أو أنه يحتاج أنه يشتري المفاتيح مرة أخرى من البائع. يعني والصحيح أن مثل المفاتيح نقول هذه الأشياء المنفصلة، المنفصلة إذا كانت تابعة لمتصل فالصحيح أنها داخلة في البيع، وهذا هو العرف، يعني عرف الناس أن مثل هذه الأشياء داخلة في البيع. وهذه وعلى هذا يتلخص لنا هذه تسعة أمور، يتبين لنا ما يدخل في البيع أو الوقف أو الهبة أو الوصية وما لا يدخل، لأن هذه الأشياء يحتاج إليها عند التنازع، لأن المتعاقدين قد يتنازعان في أثاث البيت، يتنازعان في بعض الأشياء إلى آخره. ما ذكره المؤلف رحمه الله يبين لك ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع أو الوقف أو الهبة أو الوصية إلى آخره. قال رحمه الله: وإن كان المباع ونحوه أرضا، يعني هذا الكلام السابق، إذا باع بيتا دارا، قال لك: وإن كان المباع أرضا فقط، أرض خالية، يعني إن كان فيها بناء كما تقدم البناء يدخل، لكن إذا كان المباع أرض فقط، فقال لك: دخل ما فيها من غراس وبناء، لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى أو ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري نفسه، وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبة وبقول، أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع، وعليه قطعهما في الحال. يعني هذا الكلام تقدم، إذا باع أرضاً فنقول يدخل فيها أو وقفها أو نحو ذلك ما فيها من بناء، إذا كان فيها بناء، فيها بيت، فيها حجرة قد بنيت دخلت في هذه الأرض. ثانياً الغراس، إذا كان فيها أشجار يدخل أو لا يدخل؟ نقول نعم يدخل، إذا كان فيها الغرس الغراس نقول بأن الغراس يكون داخلا شيء من الأشجار. ثالثا الزروع، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة؟ هذا فيه تفصيل. ذكرنا أن الزروع لا تخلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون مما يجز مرة واحدة، قال لك كبر وشعير وبصل، فهذا يكون لمن؟ للبائع، وله أن يبقي أن يبقيه إلى وقت أخذه. نعم. وإن كان الزرع يجز مرارا أو يلقط مرارا فهذا قال لك الجزة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع، وما عدا ذلك يكون للمشتري. قال رحمه الله تعالى، قال وعليه قطعهما في الحال، يعني البائع إذا قلنا إذا كان هناك جزة ظاهرة ولقطة ظاهرة على البائع أن يقطعهما في الحال، لأنه إذا لم يقطعهما في الحال فإنه سينمو، وهذا النمو يكون لمن؟ للمشتري، فيختلط مال البائع بمال المشتري. قال فصل، وإذا بيع شجر النخل، هذا الأمر الثالث، الأمر الأول بيع البيوت، الأمر الثاني بيع الأراضي، الأمر الثالث بيع النخيل، إذا باع النخل. قال لك المؤلف رحمه الله، وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه، وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز، أو خرج من أكمامه كورد، وما بيع قبل ذلك فللمشتري. هنا إذا بيعت الأشجار كأن يبيع شجر النخيل أو يبيع شجر التفاح أو البرتقال ونحو ذلك، فما الذي يدخل عندما يبيع الشجر وما الذي لا يدخل؟ نقول أولا يدخل ذات الشجرة، نعم ذات الشجرة داخلة في البيع، وما في هذه الشجرة من أغصان وجريد ونحو ذلك هذا كله داخل في البيع. ثانيا الأرض، هل هي داخلة في البيع أو ليست داخلة في البيع؟ أو مثلا وقف الأشجار، قال هذه الأشجار وقف، نقول ذات الشجرة داخلة، لكن الأرض هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ نعم الأرض لا تدخل في البيع، لأنه إنما باعه الأشجار أو وقف الأشجار أو وهب الأشجار. ثالثا الثمر، إذا كانت هذه الأشجار مثمرة هل تدخل في البيع أو لا تدخل في البيع؟ قال لك المؤلف إذا كان ثمر النخل تشقق طلعه تفتح طلعه فهذا يكون لمن؟ للبائع. ومثله أيضا قال لك أيضا إذا كانت أشجار عنب ثمرة العنب ظهرت أو الأشجار تين ثمرة التين ظهرت، والتوت والرمان والجوز ظهرت هذه الثمار، أو ظهر من نوره كمشمش، يعني من زهره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز، أو خرج من أكمامه كورد، هذا كله الذي ظهر يكون لمن؟ للبائع. وقال لك المؤلف رحمه الله إن كان تشقق، إذا كان النخل تشقق طلعه فهو للبائع، كذلك أيضا غير النخل ما ظهرت ثمرته، ظهر ثمر التفاح، البرتقال، الرمان إلى آخره، الموز، فهذه كل الذي ظهرت تكون لمن؟ للبائع. نعم للبائع، وما عدا ذلك الذي لم يظهر هذا للمشتري. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه بالنسبة ل نعم الرأي الثاني قول الشافعي رحمه الله بالنسبة لثمر النخل ليست العبرة بتشقق الطلع، العبرة بالتأبير. نعم العبرة بالتأبير، يعني تلقيح ثمر النخل. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد من باع ثمرا بعد أن تؤبر، علق الأمر بأي شيء؟ ها؟ بالتأبير. فالصحيح أن نقول بالنسبة لثمرة النخل لا يتعلق الحكم بتشقق الطلع، وإنما يتعلق الحكم بأي شيء؟ بالتأبير. فما أبر فهو للبائع، وما لم يؤبر فهو للمشتري. وأما بقية الثمار فالعبرة بأي شيء؟ ها؟ بالطلوع، ظهورها. إذا ظهرت، ظهرت ثمر التفاح، ظهر ثمر المشتري إلى آخره، فما ظهر فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري، إلا إذا كان هناك شرط، فإن المسلمين نعم فإن المسلمين على شروطهم. قال رحمه الله تعالى: ولا تدخل الأرض تبعا للشجر، فإذا باد يعني هلك لم يملك غرس مكانه، إلا إذا كان هناك شرط عرفي أو شرط لفظي. الخلاصة في هذا أنه إذا باع شجرا، إذا باع شجر، فعندنا أولا ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، أو مثلا وقف الشجر أو وهب الشجر، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. أولا ذات الشجرة وما يلحق بها وما يتبعها من أغصان وجريد وأوراق، هذه كلها داخلة في البيع أو الوقف أو الهبة أو الوصية. ثانيا الأرض، هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ قال لك المؤلف ليست داخلة إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو عرفي. ثالثا الثمر، نعم الثمر، وهذا فيه تفصيل، وذكرنا الصحيح أنه فيما يتعلق بثمر النخيل العبرة بأي شيء؟ بالتلقيح، وما عدا ذلك فالعبرة بالظهور. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق ببيع الثمار. يعني في الأمر الثالث بيع الأشجار، هنا بيع الثمرة وحدها دون الشجر. يعني قال: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل. نعم الثمرة، هذا الأمر الرابع بيع الثمار. فنقول بيع الثمر يجوز إذا بدا صلاح الثمر، إذا بدا صلاح الثمر يجوز لك أن تبيع. إذا لم يبدو صلاح الثمر فإنه لا يجوز لك أن تبيع. وسيذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق ببدو الصلاح إلى آخره. المهم إذا بدا صلاح الثمر، ويدل لذلك حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأيضا نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار، وفي لفظ حتى تشقح إلى آخره. ففي هذا دليل على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وسيأتينا. فمثلا ثمر النخيل ما دام أنه أخضر، يعني النخل متى يبدو صلاحه؟ إذا بدأ بالإحمرار أو الإصفرار، إذا أحمر أو أحمرت بسرة واحدة جاز البيع، أو أصفرت جاز البيع. فإذا بدأ به الإحمرار أو الإصفرار جاز لك أن تبيع. قبل ذلك ما دام أن التمر أخضر لم يحمر ولم يصفر، أو مثلا البرتقال لا يزال أخضر لم يطب، حكم بيعه هنا هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة مسائل. العلماء استثنوا ثلاثة مسائل قالوا يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. المسألة الأولى إذا باع الثمرة على مالك الأصل، قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، ولهذا قال المؤلف لغير مالك الأصل. فإذا كان شخص يملك الثمرة وشخص يملك الأصل، مالك الثمرة باع الثمرة على مالك الأصل قبل بدو الصلاح، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. وذلك مثلا لو أن شخصا وصى قال ثمر هذا النخيل لزيد من الناس، أو مثلا لطلبة العلم في هذا المسجد، هم الآن هؤلاء يملكون هذه الثمرة، والأصل لمن يكون؟ للورثة. أصل النخيل للورثة. من يملك الموصى له، من يملك الثمرة، باع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الأصل، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به. والرأي الثاني لأنه لماذا يقولون جائز؟ لأنه حصل التسليم الآن على وجه التمام. والرأي الثاني أنه لا يجوز لعموم النهي، نعم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصواب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في مسائل. المسألة الأولى قال لك المؤلف لغير مالك الأصل، فيقول بأنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل. ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز. المسألة الثانية إذا بيعت الثمار مع الأصل فإن هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو باع أشجار البرتقال فيها ثمر البرتقال حتى الآن لم يبدو صلاحه، فإن هذا جائز لأنه لم يبع الثمرة وإنما باع الأشجار، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فنقول بأن هذا تابع والتابع تابع، فنقول بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو باع الثمر، لو باع الأشجار فيها ثمار لم يبدو صلاحها، أو باع المزرعة كلها وهذه المزرعة فيها أشجار والأشجار عليها ثمار لم يبدو صلاحها، فهذا جائز. الممنوع أن تبيع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، نعم المسألة الثالثة، إذا باع الثمرة بشرط القطع في الحال، يعني باع الثمرة وهي خضرة حتى الآن لم يبدو صلاحها، المشتري اشترط أن يقطعها في الحال لكونه يستفيد منها كعلف ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، فأصبح في مسألتين يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وأما في مسألة واحدة فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. قال لك: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. هذا الأمر الخامس، الأمر الأول بيع البيوت والدور، الأمر الثاني بيع الأراضي، الأمر الثالث بيع الأشجار، الأمر الرابع بيع الثمار، الأمر الخامس بيع الزرع. فلا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، فمثلا تبيع زرع البر أو زرع الشعير أو زرع الرز أو الذرة قبل أن يشتد، معنى يشتد يعني يصلب ويقوى بحيث إذا ضغط لا ينضغط، فنقول بأن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تبيعه حتى يشتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ويأمن العاهة. لكن كما تقدم بيع الحب قبل اشتداده يستثنون ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يبيعه على مالك الأصل، وذكرنا أن الصواب أنه لا يجوز. المسألة الثانية أن يبيعه بشرط القطع في الحال، هذا جائز. المسألة الثالثة أن يبيعه مع الأصل مع الأرض، يعني يبيع الأرض وفيها بر لم يشتد أو شعير لم يشتد، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. نعم. قال لك: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. نعم، وش ضابط الصلاح؟ وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فما هو ضابط الصلاح؟ قال لك: أولا ضابط الصلاح في النخل أن تحمر أو تصفر، يعني يبدأ فيها الإحمرار أو يبدأ فيها الإصفرار. وضابط الصلاح في العنب قال المؤلف أن يتموه بالماء الحلو، يعني بدلا من كونه حصرما أصبح حاملا للماء الحلو، وكذلك أيضا بقية الفواكه بقية الثمار أن تطيب وأن تنضج، يعني أن تكون متهيئة للأكل. فالخلاصة في ذلك صلاح ثمر النخيل أن تحمر أو تصفر، بقية الثمار أن تطيب وأن تنضج، فإذا طابت ونضجت هذا هو صلاحها. طيب، صلاح بعض الشجر هل هو صلاح لجميع البستان أو صلاح للنوع أو صلاح للجنس؟ هذا موضع خلاف. فمثلا إذا كان هذا البستان فيه أشجار نخيل، فيه أشجار برتقال، فيه أشجار عنب، فيه أشجار رمان إلى آخره، بدأ الآن أيضا النخيل أنواع، تمر العجوة، تمر البرحي، تمر السكري إلى آخره، الإبراهيمي، الصيحاني، أنواع. الآن بدأ الصلاح في تمر العجوة، إذا بدأ الصلاح في تمر العجوة في هذه الشجرة، الآن عندنا بسرة واحدة احمرت أو اسمرت، هذا صلاح لهذه الشجرة، لكن هل هو صلاح لجميع الجنس، يعني جميع الأنواع التمور؟ هل هو صلاح للسكري، للصيحاني، للإبراهيمي، لبقية الأنواع، أو أنه صلاح لنوع العجوة فقط، أو صلاح لجميع أشجار البستان؟ ها؟ هذا موضع خلاف، فالعلماء لهم ثلاث آراء. الرأي الأول أن صلاح بعض الشجرة صلاح لها للشجرة وللنوع، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، صلاح لها وللنوع. وعلى هذا، على هذا صلاح بعض نخل العجوة صلاح للنخلة، ها، وأيضا للعجوة فقط. الرأي الثاني أن صلاح بعض أن صلاح بعض العجوة صلاح لها ولسائر الجنس، ها، وعلى هذا يكون، ها، صلاح هذه أو بعض هذه النخلة صلاح لها ولسائر الجنس. وش يدخل لسائر الجنس؟ نعم، بقية الأنواع، يدخل بقية الأنواع الأخرى. فمثلا إذا كان هناك نخيل سكري دخلت، إذا كان هناك نخيل برحي دخلت، إذا كان هناك إبراهيمي دخلت، إلى آخره، بقية أنواع التمور. الرأي الثالث، نعم، الرأي الثالث أن صلاح بعض الشجرة صلاح لجميع البستان، وعلى هذا، نعم، على هذا يدخل عندنا أشجار البرتقال، لو صلح بدأ الصلاح في بعض النخيل دخلت أشجار البرتقال والتفاح إذا كان البستان فيه من هذه الأجناس، كلها دخلت، وهذا يترتب عليه البيع هذا، لأنه إذا قلنا بهذا، إذا احمرت بسرة في تمر العجوة يجوز لك أن تبيع كل الثمار على هذا الرأي الموجودة في هذا البستان. وعلى الرأي الأول لا تبيع إلا نخيل ماذا؟ العجوة. وعلى الرأي الثاني تبيع جميع التمر، أنواع التمر. نعم، والأقرب والله أعلم أن صلاح بعض الشجر أنه صلاح له ولسائر الجنس، يظهر والله أعلم أنه صلاح له ولسائر الجنس، يعني يدخل في ذلك سائر التمور، وهذا إذا أراد أن يبيع الجميع. نعم، إذا أراد أن يبيع الجميع، يعني مثلا لو أراد أنه يبيع جميع التمر، فإذا احمرت بسرة واحدة، إذا أراد أن يبيع جميع التمر، إذا احمرت بسرة واحدة واصفرت، لو كان عنده 1000 نخلة له أن يبيع الآن. إذا أراد أن يبيع بعض النخلات، تمر بعض النخلات، فهذه لا بد أن يكون بدو الصلاح في كل نخلة، يعني الأمر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يريد بيع الجميع، فصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر الجنس أو النوع على حسب الخلاف. إذا أراد أن يبيع ثمرت بعض الأشجار، فلا بد أن يكون بدو الصلاح في كل شجرة يريد أن يبيعها. فمثلا لو كان عنده 100 نخلة من العجوة ويريد أن يبيع 5 منها، فلا بد أن يبدو الصلاح في كل نخلة، لكن لو أراد أن يبيع الجميع يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة. قال رحمه الله تعالى: وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة. نعم، وكما سلف أن بدو الصلاح أو ضابط بدو الصلاح في النخيل أن يحمر أو يصفر، وأما في بقية الثمار أن تطيب وتنضج. قال رحمه الله: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع، ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. نعم، إذا حصلت جائحة للثمار، كما تقدم أن الثمرة يجوز لك أن تبيعها بعد بدو الصلاح، فمثلا ثمر العجوة أو تمر العجوة بدأ الصلاح احمرت أو اصفرت، تحتاج إلى وقت حتى يتكامل الصلاح. في هذه الفترة أصيبت هذه الثمار قبل أن يأخذها المشتري، أصيبت هذه الثمار بجائحة، والجائحة هي كل ما لا صنع للآدمي فيه. أصيبت بأمطار فأتلفتها، أصيبت برياح، أصيبت بنار، أصيبت بثلج إلى آخره، فأتلفت هذه الثمرة. فهل هي من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد أنها من ضمان البائع، ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وأيضا في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فإذا أصيبت الثمار التي بيعت قبل أوان أخذها وجذها بجائحة فهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. هذا المشهور مذهب الإمام مالك ومذهب أحمد. الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة والشافعي أنها من ضمان المشتري، أنها من ضمان المشتري، واستدلوا على ذلك بأن جابرا رضي الله تعالى عنه، أن جابر رضي الله تعالى عنه لحقته ديون بسبب نخل اشتراه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يضعوا عنه. هنا لو كانت الجائحة توضع لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الغرماء بالوضع عن جابر. نعم، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وأما حديث جابر فإن الحديث ليس فيه أن جابر رضي الله تعالى عنه لحقته ديون بسبب الجائحة، ربما أن جابر رضي الله تعالى عنه لحقته ديون بسبب آخر كنزول الأسعار ونحو ذلك، ولم يكن ذلك بسبب الجائحة. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية من وضع الجوائح. طيب، وهل كل جائحة توضع أو أنها محددة؟ هذا موضع خلاف عند الحنابلة والمالكية. فالمالكية يحدون ذلك بالثلث، يقولون إذا كانت الجائحة الثلث فأكثر فإنها من ضمان، إذا كانت الثلث فأكثر فإنها من ضمان البائع، وإذا كانت أقل من الثلث فإنها من ضمان المشتري. وعند الحنابلة رحمهم الله أنه لا فرق بين القليل والكثير، كله من ضمان البائع، إلا الأمور التي يعني تعارف الناس، يعني مثلا اشترى النخيل وبعدما جد النخيل وجد في بعض الثمر، بعض الثمر وجد فيه شيء من التلف، يعني هذه الأمور اليسيرة التي تعارف الناس على تحمل المشتري لها فإنها تكون من ضمان المشتري. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الحنابلة، وأن الجائحة شاملة للثلث وما دون الثلث، إلا أنه يستثنى من ذلك الأمور اليسيرة عرفا، فهذه تكون من ضمان المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم، ما لم تبع مع أصلها، استثنى المؤلف، يعني إذا حصل تلف للثمرة، قال لك المؤلف رحمه الله إذا بيعت مع أصلها فإنها من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع. ولنفرض أن النخيل، أن الثمر بيعت مع النخيل، ثم بعد ذلك أصيبت هذه الثمار بجائحة، فإنها من ضمان المشتري، لأن الثمرة إذا بيعت مع الأصل يصح أن تباع قبل أن يبدو صلاحها، لأنه إنما نهي عن البيع، عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها خوفا عليها من العاهة، فإذا بيعت مع الأصل حتى لو لحقتها عاهة فإنها من ضمان المشتري. قال: أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، يعني لو أن المشتري أخر أخذ الثمرة حتى جاءت رياح وأتلفتها وجاءت أمطار وأتلفتها، يعني العادة أنها تؤخذ في هذا الوقت، ولكن المشتري أخر أخذها حتى جاءت رياح وأتلفتها أو جاءت أمطار أو نحو ذلك من الجوائح، فإنها في هذه الحالة تكون من ضمان المشتري ولا تكون من ضمان البائع لكونه مفرطا. فتلخص لنا أن الجائحة تكون من ضمان البائع ولا تكون من ضمان المشتري إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا بيعت الثمار مع الأصل فإنها من ضمان المشتري، والحالة الثانية أن يؤخر المشتري أخذ الثمرة عن العادة، يعني عن العادة بلا عذر، فإنها تكون من ضمان المشتري لكونه مفرط.